بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فما زلنا مع قصة موسى عليه السلام، وذكرنا في مجلسين سابقين ما كان عليه موسى صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى مع فرعون، وفي المرحلة الثانية في رجوعه من مدين وبداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم هناك فصل جديد بعدما انتهى موسى عليه الصلاة والسلام من المعاناة مع فرعون وقوم فرعون، وما حصل من الأذية الشديدة والضرر الذي تمثل في مجموعة من الممارسات، ومن أخطرها محاولة قتل موسى عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى نجاه ونصره على القوم الكافرين. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام بعدما عبر ببني إسرائيل البحر في آية من آيات الله عز وجل، حينما أمره الله عز وجل بضرب العصا، بضرب البحر بعصاه، وأصبح طريقا يبسا، ونجى الله تعالى موسى ومن معه وأهلك فرعون وجنوده، بدأ فصل جديد ومعاناة جديدة ومرحلة جديدة لموسى عليه الصلاة والسلام مع قومه من بني إسرائيل. وكان أول معاناة واجهها معهم عليه الصلاة والسلام حينما نجاهم الله عز وجل من عدوه وعدوهم، وأظهر الله جل وعلا عظيم قدرته حينما أمر موسى بضرب عصاه، بضرب البحر بعصاه، ما إن خرجوا ونجوا حتى مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله العظيم. هذا الأمر لا شك بأنه وقع على موسى وقعا عظيما. كيف وقد نجاهم الله عز وجل من فرعون ومن جنوده وأراهم من المعجزات والآيات، الشيء الذي لا يمكن أن يتصور أنهم يطلبون عبادة غير الله عز وجل. قال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون. لا شك بأنهم منغمسون في الجهالة. قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. وعلم موسى بأن بذرة الشرك ما زالت موجودة في صدورهم وفي قلوبهم، لكنه زجرهم ونهاهم وسار بهم بعيدا عن هذا المكان الموبوء بالشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم تأتي مرحلة أخرى من مراحل المعاناة لموسى مع قومه، معاناة موسى مع قومه، وذلك حينما عبدوا العجلة من دون الله سبحانه وتعالى، حينما زين لهم السامري ما زين وعمل ما عمل. وموسى عليه الصلاة والسلام ذهب لمناجاة ربه 30 ليلة، وأتمها الله عز وجل بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. ذهب ومعه 70 من أكابر وأماثل بني إسرائيل، بعدما أمروا بالصيام وأمروا بالاستغفار وأمروا بالتوبة إلى الله عز وجل. ثم ذهب بهم لمناجاة الله عز وجل وسبقهم، فقال الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. لأن موسى عليه الصلاة والسلام اشتاق إلى سماع كلام الله عز وجل حينما أوحى إليه بعدما خرج من مدين، وتلذذ وتنعم بكلام الله عز وجل، فكان لديه من الشوق، والشوق يحدوه إلى أن يتغذى بكلام الله عز وجل غذاء روحيا، فسبق قومه ثم خلف هارون عليه السلام على بني إسرائيل وأمره بأن يصلح وأن لا يتبع سبيل المفسدين المخربين، لأن موسى عليه الصلاة والسلام جرب قومه ورأى فيهم من العناد ورأى فيهم من القسوة الشيء الذي خشيه، ولذلك أمر هارون عليه السلام بأن يقوم مقامه في بني إسرائيل وأن يأمرهم وأن ينهاهم وأن يحذر من أن يتبع سبيل المفسدين المخربين. ثم لما ذهب موسى انتهز السامري فرصة غياب موسى، لا سيما التأخر هذا العشرة أيام، وزعم بأن موسى تركهم وأن موسى أخلف موعده معهم، فجمع الحلية الموجودة عند نساء بني إسرائيل، وقيل بأن نساء بني إسرائيل قبل أن يخرجوا من مصر أخذوا من نساء الأقباط هذا الحلي من باب الإعارة أو الاستعارة، ثم جحدوا ذلك وأخذوه، فطلب السامري أن يجمعوا لهم له هذا الحلي فأذابه في النار، ثم صنع لهم عجلا جسدا له خوار، وضع له فتحة في فمه وفتحة في دبره حتى إذا دخل الهواء أظهر صوتا، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فعكفوا على هذا العجل وعبدوه من دون الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل أوحى إلى موسى بعدما أنزل عليه التوراة وقد كتبها الله عز وجل بيمينه وأنزلها على عبده وكليمه، وقال لموسى إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فهنا انتفض موسى عليه الصلاة والسلام انتفاضة جعلته حينما قدم إليهم ويرى هذه الحالة المحزنة المبكية التي يتقطع لها نياط القلب يلقي الألواح من يده، يلقيها من يده ويأخذ برأس أخيه يجره إليه يلومه ويعذله ويعاتبه ويعني يقول له ألم أجعلك مكاني. فما كان من هارون عليه السلام إلا أن قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وجاء في آية أخرى أن هارون قال بأن هؤلاء كادوا أن يغتالوه وأن يقتلوه وقد سعوا في هذا، لكن الله تعالى نجاه، لأن هارون كان حليما كان ذكيا، ولذلك قارن بين المفاسد الموجودة، المفسدة تفرق بني إسرائيل وذهابهم في طرق الشرك واجتماعهم حتى يأتي موسى على مثل هذه المفسدة، فقدر المصلحة والمفسدة، وأيضا قارن بين المصالح المفاسد الراجحة والمفاسد المرجوحة. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فهنا موسى عليه الصلاة والسلام بعدما يعني هدأ أخذ الألواح، وبعدما استفهم من أخيه هارون قام إلى هذا العجل الذي عبدوه من دون الله ونسفه في اليم نسفا، نسفه في اليم نسفا، ثم دعا على السامري، دعا عليه دعا عليه قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، أذابه من جديد حتى لا يعود إلى استخراجه، ثم نسفه في اليم نسفا، مع أن هذا الذهب في أصله مباح وفي أصله حلال، لكن موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع جذور الشرك وأراد أن يمحو آثار الشرك حتى لا يعود إليه. وأما السامري قال له موسى فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سولت لي نفسي. قالوا الرسول هو جبريل نزل من السماء فقبض قبضة من أثر الرسول، قال فنبتها وكذلك سولت لي نفسي، فدعا عليه قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وهذا الموعد هو يوم القيامة. وأما لا مساس قيل بأن الله تعالى ابتلاه بمرض جلدي، فكان كلما اقترب منه أحد قال لا مساس. انتهت هذه المرحلة الصعبة في حياة موسى عليه الصلاة والسلام، وقد بدت بوادر الشرك ظاهرة في بني إسرائيل، وهو الذي أرسله الله عز وجل بمحو المثنية، بمحو الوثنية وبإنهاء الأمور الشركية. وقد قضى الله على فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، لكن موسى تفاجأ، وكانت المفاجأة أن قومه على هذا المسلك الوخيم وعلى هذا الطريق السقيم، ومع ذلك جاهد في الله جهادا عظيما لأجل ردهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام بدل أن يقوم بنو إسرائيل بشكره وبالثناء عليه وباتباعه وبطاعته آذوه إيذاء شديد، حتى إن القرآن سجل ذلك. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. اتهموه في جلده واتهموه في رجولته وأشاعوا ذلك ووزعوه بين الناس وطعنوا في رجولة موسى الكليم، وقالوا بأنه أبرص وبأنه آدر وبأن فيه كذا وكذا، فأراد الله جل وعلا أن يظهر براءته وسلامته في بشكل عملي حينما خلى موسى ليغتسل ولم يكن معه أحد، ووضع ثيابه على الحجر، فلما خرج جعل الله جل وعلا لهذا الحجر إرادة، فهرب الحجر بهذه الثياب، فلحقه موسى يقول ثوبي حجر، يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وصل السوق فقام وإذا به مكتمل الخلقة، وإذا به رجل مكتمل الخلقة ليس به بأس. ولذلك قال الله جل وعلا فبرأه الله مما قالوا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن موسى ليضرب الحجر بعصاه وإن في الحجر لندبا من شدة ضرب موسى، ثم لبس ثيابه وذهب. وهذا لا شك بأنها يعني بأن المعاملة مع موسى وصلت إلى مرحلة في الحقيقة غاية في الخطورة. أيضا حينما حصل القتيل الذي قتل بينهم، وكان القاتل مجهول الهوية ولم يعرف له طريق، وهذا ما سأذكره يعني شكل منفرد بإذن الله تعالى في قصص القرآن، لكن لا بأس بالإشارة إليه، وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام حينما علم بهذا القتيل أمره الله جل وعلا بأن يأمر بني إسرائيل حتى تظهر الحقيقة ويبان الأمر أن يذبحوا بقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة لا يعني أدوا الأمر واستجابوا لأمر الله عز وجل، لكن أول جواب كان منهم لموسى إساءة الظن به وتجهيل موسى، وقالوا له لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول ما علاقة البقرة بهذا القتيل حتى تظهر الحقيقة ونعرف من القاتل، فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم بدأت عملية المواربة والتنطع والتشدد، وبدأوا يسألون عن نوع البقرة وعن لون البقرة وكيفية ما هي طريقة ما هي حال البقرة، هل هي فارض أو ذلول، وهل هي كذا وكذا، في الآيات التي لا تخفى عليكم. ثم إن الله تعالى لما شددوا على أنفسهم شدد الله عز وجل عليه، بقرة لا شية فيها لا عيب فيها، وأيضا تكون صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فلم يجدوا إلا بقرة واحدة عند عجوز من بني إسرائيل، وطلبت منهم أن وطلبت في بيعها أن يملأوا مسكها يعني جلدها ذهبا، وهم يعلمون بأنهم لو إذا لم يستجيبوا فإن العذاب آت لا محالة، ولذلك شددوا على أنفسهم تشدد الله عز وجل عليه ليمر فصل من فصول الألم والمقاساة والمعاناة لموسى عليه الصلاة والسلام مع قومه. وهذا لا شك أن فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك لنثبت به فؤادك، وكذلك انشراح لصدر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتسلى بما كان عليه الأنبياء قبله، لا سيما موسى عليه الصلاة والسلام الذي فصول حياته وقصته لا تبعد عن سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فصل آخر من فصول العناد ومن فصول المواربة أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم خاسرين، لا تنقلبوا على أدباركم مهزومين، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، ما ندخل حتى يطلعوا منها، يريدون الأمر بمثل هذه السهولة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فماذا كان الجواب؟ جواب غاية في الصلف، غاية في القسوة، غاية في الغلظة. قالوا لموسى: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون. انظر إلى إساءة الأدب، لم يكتفوا بمعاندة موسى بل أساءوا الأدب وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون. والفرق بين هؤلاء وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما قام النبي عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة، لأنه ما خرج لغزو وما خرج لجهاد، وإنما خرج لاسترداد بعض المال المسلوب من قريش وأخذه من قافلة أبي سفيان. فلما كان أمر الله قدرا مقدورا وأن الأمر انقلب إلى مواعدة إلى مواجهة، قام النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة فيقوم المهاجرون، فكل يقول القول الذي فيه من الثبات والاستسلام لله ولرسول الله والإقدام الشيء المعلوم. فانتبه الأنصار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقصدهم، فقام أحدهم فقال: يا رسول الله، وهو سعد بن عبادة، قال: يا رسول الله كأنك تعنينا، كأنك تقصدنا يا رسول الله. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله سر، والله إنا معك، والله لو خدت بنا هذا البحر لخذناه معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. هكذا الفرق بين هذه الأمة وبين أمة موسى. موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، ما عندي قدرة على هؤلاء، ما أملك إلا أخي هارون، ما أملك إلا أخي هارون. هكذا موسى عاش هذه الفصول المحزنة مع بني إسرائيل. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام لا تزال المناكفات من قبل قومه، ولا تزال الأذية من قبل قومه مستمرة، لا تغيب شمس إلا وموسى عليه الصلاة والسلام ينام على ألم من هؤلاء القوم الضالين. وموسى عليه الصلاة والسلام من جملة ما قص الله عز وجل علينا من نبأه وخبره أنهم طلبوا منه أن يريهم الله جهرة، قالوا: أرنا الله جهرة. فموسى عليه الصلاة والسلام تعجب من هذا الطلب، تعجب من هذا الطلب، ولذلك الله عز وجل أنزل عليهم الصاعقة التي أماتتهم، وليس الموت الحقيقي، وإنما صعقوا ثم أفاقوا بعد ذلك ونجاهم الله سبحانه وتعالى. ولكنهم لم يكتفوا ولم يقفوا عند هذا الحد، بل استمروا في إيذاء موسى صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من قصص موسى التي جاءت في كتاب ربنا عز وجل ما حصل له حينما قام خطيبا في بني إسرائيل وأتى بخطبة عصماء وبليغة، فقام رجل من بني إسرائيل يسأل موسى: هل أحد أعلم منك يا موسى؟ قال: لا. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد الأمر والعلم إليه، ما قال الله أعلم. فقال له: إن عبدا من عبادي يا موسى عند ملتقى البحرين لديه علم غير العلم الذي عندك. ثم إن موسى قرر أن يخرج إليه وأن يذهب إليه، وهذا يدلنا على تواضع نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، مع أنه من أولي العزم من الرسل ومن أعاظم أنبياء بني إسرائيل، لكنه كفر عن هذا الأمر. قال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وقد جعل الله جل وعلا علامة على الوصول إلى هذا الرجل، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو الخضر، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، أن العلامة عندما تفقد الحوت، يعني السمكة، عند ملتقى البحرين، فحينما تفقد السمكة يكون ثم. ولذلك لما بلغ بموسى وبغلامه الجهد قال: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وكان يوشع بن نون، وهو الذي خلف موسى بعد وفاته، لأن هارون عليه السلام مات قبل موسى، وموسى بعدما مات خلفه يوشع بن نون، هذا الذي حبس الله عز وجل له الشمس، حتى نصره على عدوه. قال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. جاءت الرواية بأن الحوت، يعني السمكة، قفزت من المكتل ودخلت في البحر وأحدثت سربا في هذا البحر مثل الطاق. فتعجب يوشع بن نون من هذا الأمر، لكن نسي أن يخبر موسى ليتم أمر الله الذي قدره جل وعلا، فقال: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا قد غطى بدنه، طرف الرداء تحت رأسه والآخر تحت قدميه. فقال له موسى: السلام عليكم. فرفع الغطاء عن وجهه، قال: وأنا بأرضك السلام، من الذي يسلم في هذه الأرض؟ من الذي هو على الإسلام؟ فقال: من أنت؟ بعدما رد عليه قال موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. وموسى أفضل وأعظم من الخضر، فبينه وبين الخضر كما بين السماء والأرض، لكنه التواضع من موسى عليه الصلاة والسلام. فعرض عليه أن يرافقه حتى يأخذ من علمه وينهل من معارفه، فقال: ما تستطيع، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ما يمكن أنك تصبر على ما أنا فيه. فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فعقد اتفاقية على أن لا يسأل موسى عن شيء حتى يبدأ الخضر بإخباره بذلك، وركب السفينة، وبعد لحظات وإذا بالخضر يقتلع لوحا من أسفل السفينة، فذهل موسى عليه الصلاة والسلام. قال له الخضر: أتريد أن تخرقها؟ نعم. فلما ركب في السفينة خرقها الخضر. قال موسى: تريد أن تغرق هذه السفينة التي فيها هذا العدد من البشر؟ فموسى الخضر ذكر موسى عليه السلام بالعقد الذي بينه وبينه، وبالشرط الذي أخذه على نفسه، أو العهد الذي أخذه على نفسه، ألا يسأل حتى يكون الخضر هو الذي يبدأ بإخباره. ولذلك اعتذر موسى وقال: هذه نسيانا. فلما نزل من السفينة رأي مجموعة من الأولاد أو الأطفال يلعبون، فقام الخضر وانتقى واحدا منهم، ثم اقتلع رأسه وقتله، ولا شك بأن هذا منظر يعني منظر يستجيش المشاعر ويستفز المشاعر ولا يجعل الإنسان يصبر أمام هذا الأمر. فقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا إمرا. في الأولى حينما اقتلع اللوحة من السفينة قال: لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا نكرا، ها؟ أو إمرا، إمرا. والثاني نكرا. نعم، فقال في الأولى أيضا قال الخضر لموسى: ألم أقل إنك لم تست، قال الخضر له: ألم أقل لك، ألم أقل إنك. وفي الثانية قال له: ألم أقل لك إنك، فأكدها بمؤكد ثاني. ثم إن موسى والخضر دخل قرية قيل بأنها إنطاكية وكان أهلها بخلا فلم يضيفوهم وكانوا يغلقون الأبواب أمامهم، ثم إن الخضر ذهب مع موسى فوجد جدارا مائلا يوشك على السقوط يريد أن ينقض، فقام الخضر وعمل على إصلاح هذا الجدار، فتعجب موسى من هذا التصرف الذي لا يتفق مع حالتهم، حيث إن أهل هذه القرية بخلا ولم يكونوا أهل كرم ولا أهل ضيافة، وأنهم كانوا يغلقون الأبواب أمام الغرباء. فقال: يعني لو اتخذت عليه أجرا، نحن بأمس الحاجة إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الراحة، كيف الآن تقيم جدار هكذا مجانا؟ وكان موسى عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قد ورد في الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله موسى لو صبر. يعني تظهر عجائب، هذه ثلاث من العجائب الغرائب التي أجراها الله عز وجل على يد الخضر. ثم إن الخضر عليه السلام بدأ بتفسير هذه الأشياء الثلاثة التي حصلت لهما في هذه الرحلة. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهو يعني وازن بين مفسدتين متقابلتين، فرأى بأن بقاء السفينة معيبة أفضل من ذهابها بالكلية وهي صحيحة، ولذلك اختار هذا عليه السلام. وهذه قاعدة يذكرها الفقهاء والعلماء في تعارض المفاسد، يعني إذا تعارضت مفسدتان لا يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحدهما، قد ارتكبت الصغرى في سبيل تفويت الكبرى. وأما الغلام فذكر قصته، قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. هذا الغلام في قدر الله لو عاش كان سببا من أسباب كفر والديه، لكن الله تعالى قبضه قبل أن يبلغ ليدخله الجنة، ورزق والديه حتى جاء في كتب التفسير بأن الله تعالى رزقهما نبيا من أنبياء بني إسرائيل. وهذا يدلنا على أن الخضر نبي من أنبياء الله، لأن الأنفس ما تستباح بالولاية مثلا أو بالرؤى أو بالأحلام أو بالذوق والاجتهاد أو يعني بقية الأشياء، وإنما هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قصة الجدار وأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، لأن هذا الجدار لو سقط لذهب الكنز، فلما أعاده ورممه ظهر الكنز لهذين الغلامين اليتيمين اللذين كان أبوهما صالحا. قال العلماء: صلاح الآباء يدرك الأولاد أو يدرك الأبناء. وثم بعد ذلك انتهت هذه القصة المليئة بالفوائد المشبع بالحكم والأسرار لمن قرأ في كتب التفسير وتأملها جيدا، ووقف أيضا على كلام أهل العلم الذين وقفوا حول هذه القصة. عموما قصة موسى عليه الصلاة والسلام مليئة بالأحداث، ولا يخفاكم بأننا لو جلسنا ونذكر من أحداث قصة موسى أعتقد أخذت مجالس كثيرة، لكن هناك ما هو ظاهر وبين، وهناك ما يحتاج إلى يعني تفصيل، وتراجعون كتاب الله عز وجل وتنظرون في كتب التفسير التي تعتني ببيان ما صح من الأحاديث والآثار، وبهذا تكتمل قصة موسى عليه الصلاة والسلام. موسى صلى الله عليه وسلم الكريم مات كما يموت البشر، ودفن حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أراه الله عز وجل قبره عند الكثيب الأحمر، يعني قريب من القدس كما يعني جاءت بذلك الأحاديث، وانتهت قصة موسى عليه الصلاة والسلام. لكن جاءت الأحاديث تشير إلى أن أتباع موسى الذين كانوا على الإسلام وعلى التوحيد كان عددهم كبير، وهم يأتون بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المعروف الذي ذكرناه في بداية يعني المجالس هذه. وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونلتقيكم في الدرس القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.